أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لإخوتي الفضلاء في مركز خدمة المجتمع على ترتيبهم وتنسيقهم لهذا البرنامج وهذا اللقاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويجزيهم خير الجزاء، وكذلك كلية المجتمع في الأفلاج. والشكر موصول أيضا لإخوتي الحاضرين الذين حضروا وحرصوا على مجالس الذكر ومجالس الخير، فجزاكم الله خير الجزاء. وثانيا، بعض الكلمات التي ذكرها أخي جزاه الله خير لا أقرها ولا أوافق عليها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين والدعاة الناصحين. ذكر أخي عنوان الحديث مذكرات دعوية، فالطرح الدعوي قد يكون بأكثر من صورة وأكثر من طريقة، فقد يكون بالطرح العلمي كما يقال، وقد يكون بالطرح التقريري في التعريف والأدلة والحكم والأنواع والتقسيمات، وقد يكون بدون هذا كله، الطرح العفوي العشوائي من خلال الواقع القصصي الموجود. فلذلك سأذكر لكم بعض المشاهد والأمور التي رأيتها فيما يتعلق بأمور الدعوة، ونستقي من خلالها بعض الفوائد وبعض النتائج التي أرجو بإذن الله تعالى أن تكون نافعة لنا جميعا، وأن نخرج بعد هذا اللقاء بإذن الله تعالى بتحقيق الهدف الشرعي، الهدف المقصود من هذا اللقاء، أن نتحول جميعا وأن ننشط جميعا في نصرة الدين والدعوة إلى الله تعالى. فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفق للدعوة وأن يستعمله فيها وأن ييسر له أبواب الخير ويفتح له الطرق التي تؤدي به إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، ما نستطيع نحقق العبودية لله جل وعلا إلا بمعونة منه. فما يمكن أن تقوم بما أمر الله وبالواجبات وبالفرائض إلا أن تستعين بالله، وأن الله يوفقك ويسر أمرك ويفتح عليك. تريد تصلي، تريد الخشوع في الصلاة، تريد تستيقظ صلاة الفجر، تريد أن تحج، تريد أن تصل رحمك، تريد أن تدعو إلى الله، تريد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، تريد أن تقوم بفرائض هذا الدين، استعن بالله أكثر من الدعاء، افتقر إلى الله، التجئ إليه. من القصص الدعوية زيارة الشباب على الأرصفة الليلية إن صح التعبير، والشواطئ والمنتزهات التي يتجمع فيها الشباب والتي يحدث فيها أنواع من العبث والمحرمات والعود. وسماع صوت الموسيقى ورفع صوت الموسيقى الصاخبة، وهذا كثير مع الأسف الشديد. جاءت فكرة كيف نتوجه لدعوة الشباب في هذه المواقع. أنا الآن عندنا مثلا الشواطئ في الغربية وفي الشرقية فيه أكثر من طريقة لدعوتهم، أعداد هائلة من الشباب، شباب ودبابات وأغاني وموسيقى وأعدادها، خاصة في أيام العيد وأيام الإجازات. حتى إن في بعض الشواطئ يكون امتداد الشاطئ عدة كيلومترات، يعني يصل إلى 30 كيلو، ومن الشان العام إلى البحر نفسه أكثر من 0.5 كيلو، كله ممتلئ ومرورك صعب بينهم، بل في بعض الحالات الصعبة يصعب مرور حتى الدوريات فيها، بل حتى دوريات الهيئة، خوفا من التجاوزات التي تحدث والمخالفات وانحرافات الموجودة وتعدي هؤلاء وجرأتهم. فما العمل وكيف تتم دعوتهم؟ فجاءت أكثر من فكرة. الفكرة الأولى وضع المخيمات القريبة منها، وأن ترتب دعوة وتنظم، ويعني يتم الدعوة إليها وترتيب المواقف، السيارات والمداخل، أصبح هذا يكلف مبالغ كبيرة. في الطريقة الثانية وجد أنها أسهل وأكثر تأثيرا، وهي اللي جربت فنجحت أكثر، وهي أنك تذهب إلى موقعهم وأنك تختصر وتختزل كثير من المشاهد هذه، الخيام والاستعداد والتنظيم والترتيب وأشياء كثيرة قد لا تحتاجها، تحتاج شيئين بس: فرش ولاقط. بل أحيانا ما نحتاج حتى للفرش، فرج لاقط بس. وفعلا تأتي إلى قريب من هذه الأماكن، ويا أخوان كلمة، ما يمضي ولا 5 دقائق إلا والحضور أكثر من 400 شخص، 5 دقائق ثم الحضور 400 ثم يزداد، ثم تبدأ بإلقاء الكلمة، وكلمة وراء كلمة، وهذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، والناس ازدياد ازدياد، حتى غير كثير من النظرات التي كانت عندنا. وكنت أنا أتوقع، وبعض الأخوة من الدعاة، كيف نجذب هؤلاء؟ فجاء بعضهم قال: يا أخي لابد نجيب فرقة نشيد، وأخرى قال لازم نجيب فرقة الفرق الترفيهية كذا وكذا، وبعضهم قال نسوي دوري رياضي، وبعضهم قال نجيب ملعب صابوني، وبعضهم يعني. فتبين أن هذه الوسائل جذبها ضعيف. طيب وش أقوى جذب وجد؟ أقوى جذب لهذه الفئة للدعوة إلى الله هو البرنامج الجاد، وجرب هذا عمليا، أنك تجيب البرنامج الجاد الدرس محاضرة، سبحان الله تجد أعداد هائلة من الشباب يحضرون، ومن الفئة المستهدفة بالدعوة والفئة التي تريد. أما إذا جئت إلى الطريقة الثانية يعني فرق النشيد ومسرحية وتمثيل ومدري إيش، أصبح الزبائن الموجودين هم في الغالب من الملتزمين، وليست الشريحة اللي أنت تقصدها، لأن الشريحة اللي تقصدها أصلا ملوا، ولا أنت اللي تجذبهم بهالوسائل هذه. وسائل جذب عندهم متقدمة جدا، عندهم جوعة، عندهم حرقة، عندهم نقص، يبون إيمان، يبون التوبة، يبون ذكر الله، وفعلا أعداد هائلة. والغريب أنهم لا يملون. أنا أجلس أحيانا ألقي مثلا 30 دقيقة وعظ جاد، ولا أحد يتحرك، والعدد يزداد. ثم يأتي شخص آخر بعدي، حتى أن يذكر مرة في هذا التجمع الذي حصل، في واحد أول مرة يلقي يتدرب، وبدأ بقصة ولخبطة في القصة في البداية وفي الوسط وفي النهاية والتقديم والتأخير يعني، ومع ذلك الناس موجودين وجالسين ويزدادون. هذا كله غير كثير من المعادلات اللي احنا نتصورها، وأن الوهم اللي كان موجود عندنا أنه لابد من ترفيه لجذب الناس غير صحيح. هؤلاء يريدون الدين، يريدون التوبة، يريدون استقامة، يريدون ذكر الله. ولذلك البعض يقول: يا أخي لما نجذبهم وندعوهم من بعيد، أسلوب غير مباشر بلغة إيحائية، هؤلاء يعني حتى لا ننفرهم. أنت تتوهم الشيء هذا، والله تتوهم. باشر دعوتك، اصدع بالحق، بينه للناس، لا تتردد في طرحك، بادر مباشرة، أخلص النية واصلت في الطريق ستجد ان النتائج اكبر مما تتوقع. احد الاخوه يقول ابي انصح لي مدير بنك ربوي، ابي ينصحه ويذكره بالله. يقول كتبت لي ورقه عن النصوص الوارده في الربا وتحريمه. يقول دخلت على مدير البنك وبيتكلم، يقول اول مره انا ماني بصاحب تجربه، انا عقد لساني شوي. يقول سلمت عليه قلت اتفضل، قرأ الورقة، ايش كانت النتيجة؟ هذا يحدثني الشخص نفسه اللي زاره، يقول دمعت عيناه وقال لي انا كل مرة انظر الى ابنائي هم يتغدون يتعشون اشعر اني انا اؤكلهم الحرام. وان المهم يقول تشجعت وارتفعت معنوياتي، ومر مدراء البنوك. هذا يعني سبحان الله، شوف الاثر، شوف النتيجة. كنا نمر، جرى بيني وبين بعض الاخوة في الهيئة، يا اخي المواقع هذه لابد تضبط، المنتزه الشواطئ المنفلتة امنيا وشرعيا ضياع، يعني فيه حتى خمر موجود، وحتى يعني الانحراف والشذوذ والغنى والموسيقى الصاخبة وسماعات ضخمة بطول الإنسان تهز الأرض هز بصوت الموسيقى، بل يوجد المكبرات الكبيرة في بعض المخيمات وكأنك تقول مكبرات مسجد، وتستغرب يعني. وأحيانا أجهزة موسيقية وفرق موسيقية، أعداد كبيرة، يقولون ما نقدر إذا جئنا في صعوبة. ما الذي حدث؟ بدأت جولات، هذه طريقة من الطريق الدعوة، جولات دعوية، نمر هؤلاء كلهم. النتيجة ما هي؟ سآتي بعد قليل بذكر بعض التفاصيل، لكن لم نقف ولا على مجموعة واحدة رفضت الاستجابة، الجميع استجيب وبدون استثناء، ولا وجدنا أي مشكلة ولا أي اعتداء ولا أي كلام سيء، بل الترحيب والتقدير والإكرام وطلب الاستمرار والبقاء. في مخيمات تجد أحيانا فرق موسيقية، عود ومغني ومدري فرقة معه، وهناك أجهزة وصوتيات، وحتى تجد تدخل عليهم يعني في الحضور يصل 200 و300 شخص. فمع الزحمة وصعوبة الوصول ألبس بشتي حتى بس أتميز، الناس تبتعد شوي، أدخل شوي شوي حتى أصل إلى الحلقة الداخلية القريبة. السلام عليكم، بس حتى أوقفهم، عندي كلمة بس يا أخوان شوي. كلهم تفضل، يعطوني اللاقط وأبدأ ألقي كلمة وأعظهم وأذكرهم بالله وبالآخرة وبالجنة وبالنار، وش مصيركم الآن، وأنواع الحياة، حياة دنيوية، الحياة البرزخية، الحياة الأخروية، أن الموت يؤتى يوم القيامة كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ممكن يفجأك الموت في أي لحظة، يقف عملك. طيب الحياة الأخروية ما فيه، في موت، ميب مثل الحين 50 60 70 80 90 100 سنة، لا، ولا مليون ولا مليار سنة ولا مليارات المليارات من السنين، لا، إلى أبد الآباد، ما لا نهاية، نعيم مقيم أو عذاب أليم. مسألة خطيرة، مسألة عظيمة، المؤثر في دخولك الجنة، نجاتك من النار، عملك في الدنيا، التوبة، العمل الصالح. ولا فيه المسألة ما تدري متى يفجئك الموت، في أي لحظة تنتهي، تخسر دنياك وأخراك، نتيجة خطيرة جدا جدا جدا. إذا لازم تتوب، لازم تستغفر، الدقيقة ما يمكن يفرطها، ما تضيع في غير ما أنتفع به في تثقيل موازيني في الآخرة. إذا لابد أن يسابق، لابد أن أتوب، أنت ضايع، أنت كيف جالس مجلس تحضر الشياطين؟ أنت يجب أنك تحضر مجالس الذكر وتبحث عن طاعة الله، أنت إيش مخلوق؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لعب وغاني ورقص وفساد وشرب وتعاطي وضياع وترك للصلوات، ضياع، طاعة للشيطان. لا يا أخي، إنما خلقت تحقيق العبودية لله جل وعلا. وأذكر بعض القصص وبعض المسائل. يا أخي تتحمل أنت النار، تعال جيب لك ولاعة، افتح أوقد النار في الفرن عندك في البيت، ثم ضع يدك على النار لمدة 5 دقائق بس، تستطيع ما تستطيع؟ الولاعة أشعل النار وضع يدك إصبعك عليه لمدة 2 دقيقة بس، ما تقدر، ما تحمل. طيب كيف نار الآخرة والجسم كله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنهم الجلد فيه ماء، فيه طبقة، هي طبقة الإحساس بالنار والألم، هذه إذا ذابت أو احترقت خلاص الجسم ما يشعر. فالله جل وعلا يبدلهم بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. مسألة خطيرة، نار الآخر عن نار الدنيا ب70 ضعف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نار الدنيا لتصهر الحديد أضربها ب70 تأتي نار الآخرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يتحمل؟ من يطيق؟ من يصبر؟ إذن التوبة. وأحيانا نقول أنا والله ودي أستأذنكم، فتجد الجميع انتظر، لا ما نسمح، كمل، استجابة عجيبة. وأحيانا يجي واحد مكاني وأنا أذهب ثم يتحول مجلس ذكر وهؤلاء يتوقفون. الغريب أن الأعداد تزيد تزيد تزيد. مرة من المرات دخلت في مخيم وقلت بعد إذنكم كلمة، فلما جيت قاعد فضل وجلست عند اللاقط وبدأت ألقي كلمة هذا، وكان عندهم عود وطبول ويعني أنواع بعض الأدوات الموسيقية ومكبرات صوت، والناس بل بعضهم يضع مثل الحلبة ومثل الخيوط حتى لا يتقدم أحد والناس يكونون من وراءه. فجئت مرة إلى أحد المخيم جلست، قلت يا أخوة الله يبارك فيكم، بس إذا تكرمتوا يعني طفؤون الدخان حتى أنتهي من الكلمة طاعة لله جل وعلا. فجاء واحد يدخن، رفض واستمر يدخن. حنا طبعا أنا وقت دعوة في الغالب بعد ما تبدأ بالكلمة 2 دقيقة 2 دقيقة يلين يستحي تغير الوضع. فكان واحد من أصحاب المخيم واللي كان يعني مسؤول عن الموسيقى ونحوها انتبه لهذا اللي يدخن. عاد أنا ما أدري هو وضعه الطبيعي ولا لا، لا أدري يعني، لكن هاجمه بطريقة طف الدخان ولا طلع برا. قلت لا بهدوء بالحكمة يعني لا يعني بشويش، حنا نبي نألف قلوبه، سأل الله أن يهديهم جميعا. بس انظر إلى التفاعل، انظر إلى التجاوب، انظر إلى تغير. طيب المسألة سهلة، مسألة مو صعبة. كنا نمشي في الشارع فإذا بهذا يغني، وهذا فاتح السيارة وفاتح النافذة العلوية ثم يخرج منها وهو يرقص، والصوت يضرب إلى أعلى درجة، بل بعضهم يفتح النوافذ والسيارة تمشي ويخرجون من النوافذ 4 ويرقصون يعني، وبعضهم يوقف وسط الشارع يفتح الأبواب وينزلون يرقصون ويفتح يعني شيء غريب. وبعضهم يوقف سيارته ثم ينزل سماعة خارجية، وأحيانا لا باب السيارة صوت يضرب إلى أعلى درجة، يرقصون 3 و4 وأغاني سبحان الله. فنأتي على هؤلاء جميعا ونعظهم ونذكرهم، السلام عليكم، إذا تكرم طف الموسيقى الله يجزاك خير. نقول له مجلس اللي تو، هل تعلم أنك كان تحضر الشياطين وأن كل من سمعك ميزان سيئاتك؟ هل أنت وقعت في مسألة تعلم أنك وقعت في جرم عظيم وهو الخروج عن معافاة الله؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أنت جهرت، صادمت، ما يعني كذا، ما أنت معصية الموسيقى معصية ومعصية ثانية أعظم منها وهي المجاهرة، الاستهتار، اللامبالاة بمعصية الله. الأمر الثالث، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها اليوم. كل إنسان استمع إليك، كل إنسان من زملائك، أنت صاحب الشريط، أنت صاحب السيارة، كل من مر وسمع ميزان حسناتك في ميزان سيئاتك، كل من جلس معك ميزان سيئاتك. سبحان الله، الواحد ما يتحمل ذنوبه، روح يتحمل ذنوب الناس. هل تريد أن تكون ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن سيكونوا في آخر الزمان لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ والحديث صحيح البخاري وحديث صحيح كما جزم بذلك البخاري والإمام أحمد وغيره من الأئمة. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. فنقول كما فعلت المعصية وأعلنتها أعلن الخير، وكما كان مجلس تحضر الشياطين ليكن مجلس تحضرها الملائكة، ونقول شوف هالشريط هذا شغله مثل ما شغلت الأول محاضرة، فأحنا نتكلم يأخذ المحاضرة ويضعها في السيارة، ثم بعد ذلك الناس يعني سبحان الله يتغير الوضع ويصير مجلس ذكر، وهذه سيارة وهؤلاء شباب وهؤلاء في جلسة فأذكر جاءنا مجموعة يمشون بعدنا مجموعة دعوية يقولون كل ما مرينا ولا محاضرة ودرس وكلمة وقرآن، يقول ذا تسجيلة إسلامية، يعني فيه استجابة وفيه رغبة وفيه استعداد. مرة من المرات في أحد يعني المنتزهات البحرية على شاطئ البحر الساعة الواحدة ليلا كلمة قصيرة، يا شباب بدوا يتجمعون شوي 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 شوي، فقالوا ترى بكرة هذا يوم الأربعاء بكرة الخميس موعدنا هنا. فلما جاء من الغد فإذا بالحضور ضخم، ومن يبدأون بالكلمة يبدأون يتوافدون ويتجمعون ويزيدون ويكثرون شيئا فشيئا. وجئت مرة هنا والقيت فإذا بالعدد وصل إلى 2000. طيب وش الإمكانات الموجودة؟ لاقط وفرش لمساحة معينة والباقيين بدون فرش. استجابة عجيبة. مرة من المرات وضع الشباب مخيم في إحدى المناطق، وكانت تلك المنطقة مليئة بالشوارع اللي يجلس عليها الشباب، قالوا هذا أفضل شيء، كيف نجذب الشباب يجون؟ فجاءت الوسائل وصار فيها خلاف، كيف نجذب الشباب لهالمكان؟ فبدأوا بالوسائل ذكرتها لكم في وسائل أخرى، فجربت الطريقتين. وش اللي نجح؟ البرامج الدعوية الجادة. جابوا يهودي أسلم واتبع السنة، أطلق لحيته وقصر ثوبه وصار داعية، كان يهودي لكن من الله عليه بالهداية والإسلام، وهو من الجنسية الأمريكية. فلما جاء وألقى كلمته وبكى وتأثر ودعا أبناء المسلمين إلى الاستقامة والتوبة وعدم الذهاب والتأثر بمشاريع اليهود والكفار والمفسدين، وكم من أبناء المسلمين يذهبون إلى تلك الديار وتلك الأماكن وهوليود، وذكر أمثلة وأشياء مؤثرة، دمعته نزلت تأثر بها الجميع، اصطك المكان، وفي خارج المخيم في شاشات عرض امتلأ المكان، وكان يعني حتى ينقل عبر الانترنت وبعض الغرف، فكان يمتلأ ويفتح غرفة ثانية وتمتلأ وهكذا، يعني كان نجاح باهر والفئة المستهدفة حضرت. ولذلك نحن بحاجة فعلا إلى البحث عن مشاريع الدعوة الجادة والمستهدفة، والتي لا تجعل المسافة بينك وبين المدعو مسافة طويلة. المسافة اللي بينك وبين المدعو تراها يمكن 10 سنتي 20 سنتي 30 سنتي نصف متر متر، لا تجعلها كيلو يا أخي، لا تتوهم أنها كيلو، هي ميب كيلو بالحقيقة، هي بالحقيقة قريبة. بعض الناس يقول لا نبي نجيهم من بعيد حتى ما يفهمون أن حنا نقصد، ليش؟ خلا يفهم أنك تدعوه يا أخي وتحب له الخير. نبي نجيب والله دورة في الإنجليزي ودورة في الحاسب ودورة حتى يكون الهدف الدعوي من وراء ذلك كله، موضوع أنك ترتب دورة موضوع ثاني خلك واضح، لكن الدعوة الآن قد لا تحتاج، اللي أمامك مو بخصوم مو بأعداء مو بأصحاب فكر ضال، يبون توبة ودعوة. كذلك في الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوبة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل عظيم الروم حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح البخاري، كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا هرقل عظيم الروم؟ حاول وجاي ناظر ويطرح طرح مقنع وحوارات ورد شبهات ومقدمات طويلة، لا، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، سهلا، أدعوك للإسلام، فإن أسلمت فلك الأجر مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين. مسألة عظيمة. كاد أن يسلم ورغب في الإسلام ودعا بني قومه، لكن خشية الملك وذهابه لما جمعهم في تلك الدسكرة قصر ودعاهم وغلق الأبواب ودلهم على الرأي وأن نتبع محمد إذا أردتم أن نحوز الدنيا وأن يثبت ملكنا، يعني جاءهم باللغة الدنيوية، تبون يثبت ملكنا نطيع هذا الرجل القرشي، وأنه تبين له أن النبي الحق وأنه الذي أخبر عنه عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سفيان، يقول فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني حمر الوحش إذا ظهر عليهم الأسد يعني يفرون فرارا مخيفا، فكذلك فعلوا منه، ذهبوا إلى الأبواب، هو محتار دار إنهم ينحاشون، وجد الأبواب مغلقة، قال عودوا إنما أردت أن أختبر شدتكم في دينكم. أنتم ماسكين الدين صح ولا لا؟ يعني أنا ترى بس اختبار، ولا أنا ما قصدت الكلام، أنا عرف أن قومه ما وراهم رجع، ولذلك فضل الملك والدنيا على الآخرة، وهذا من أهم أسباب ضلال كثيرين، ما يبي الملك يضيع، ما يريد الزعامة، ضغط الناس، التوجه العام، الضغط الإعلامي، كل هذه تجعله يعني اتباع الهوى كلها، ويعرف الحق لكن صعوبة القبول والتغير والتغيير، وهنا مشكلة. ولذلك بلغ هذا الدين، أوصله، خله يسمع يا أخي، وأنت ماشي في الطريق ومريت مثلا بقالة ولا محطة بنزين ولا غيرها، وجدت أن هذا العامل غير مسلم، تفكر في دعوة الإسلام ولا لا؟ بعض الناس يقول والله ولا أفكر، لا يخطر علي في بالي يفكر دعوة الإسلام. إذا ما كنت تفكر في دعوة الإسلام، هذا شو معناه؟ معناه عندك مشكلة، وأن هذه مشكلة كبيرة، عندك إشكال كبير، عندك خلل، عندك نقص يحتاج إلى تصحيح. مفترض أنك تغلي غليان، تحترق، همك الأول الدعوة إلى الإسلام، تبليغ هذا الدين. أخي أنت إيش مخلوق إلا لتحقيق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونسعى لتحقيق العبودية لله وتعبيد الناس لله، قل هذه سبيلي، هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله، صلى الله أن يجعلنا من الدعاة إلى الله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، صلى الله أن يكون أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين سلكوا طريق الدعوة إلى الله. فلذلك نحن نبلغ هذا الدين ونسعى في إنقاذ الناس من نار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين، ولذلك هذه من رحمة الله بالناس، أن ندعوهم إلى هذا الدين، أن نبلغهم هذا الدين وندعوهم للدخول في الإسلام. حنا نريد للناس الخير، حتى الكفار نريد لهم الخير، ما هو الخير؟ الدخول في الإسلام، أعظم خير الدخول في الإسلام، ولذلك نشفق عليهم ونحرص كل الحرص أن يدخلوا في الإسلام. فتأتي ويجي هنا مكتب الدعوة ويطبع كتب ويجيب مترجمين ويجيب موظفين ويرتب وينسق ويضبط الأمور لدعوة غير المسلمين الإسلام وتبليغ هذا الدين، وهذا موقع ينشئ مواقع لدورة غير لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، مثل مكتب الربوة في الرياض، فيه أكثر من ثمانين لغة في دعوة غير المسلمين الإسلام، موقع بعنوان بيت الإسلام، أعظم وأكبر وأفضل موقع في دعوة غير المسلمين الإسلام. هم، فكر، يحترق، خطط، نظم، هذه قضيته، هذه أهدافه، هذا حرصه، يريد دعوة غير المسلمين الإسلام وتبليغ هذا الدين، وهو أعظم عمل يبقى لك بعد الموت. بعض الناس يقول والله إذا بغى يموت قبل، إذا بغى يوصي يوصي بضحيتين، يوصي هذا خير، أنا أقول خير ويبقى هذا الخير، لكن الوصية الأفضل في دعوة غير المسلمين الإسلام. هذا دخل على يديك في الإسلام بسبب طباعة الكتاب، ولا كفلت داعية بل في الريال في الشهر، ولا بخمسمائة ريال، ترى في غير المملكة خمسمائة ريال تكفل داعية من أفضل الدعاة، ويداوم أكثر من ثمان ساعات يوميا دعوة إلى الإسلام. كل من أسلم على يديه، كل من تعلم حكم شرعي بسببك وكفالتك مزال حسناتك، نبخل على أنفسنا؟ لا والله. مفروض موقع أنك تدعم هذا الموقع والموظفين اللي فيه أو تكاليف المالية ميزان حسناتك. وذلك لا بادر يا أخي، شارك أحيانا بالمقترح، بالفكرة، بالمشاركة العملية، بالمال إلى آخره، ابحث عن ميادين. وذلك بعض الناس ما يوفق للخير، تضيع عندها أموال ضايعة. وين ضايعة؟ في برنامج مدري إيش اللي يعني برامج ضايعة ما تمسك لها طرف ولا تخدم دعوة، واستنزاف للأموال في غير ما ينفع غالبا، وتضيع في بعض البهرج والأشكال والزخارف، وسبحان الله. والمفترض أنه ينتبه ويضعها فيما يتعلق بنصرة الدين والدعوة إلى الله ونفع الأمة ونفع المسلمين إلى آخر. فأقول نحن بحاجة إلى أن ننتبه، وأن يشارك الجميع، والدي، والدتي، إخواني، أقاربي، كل واحد منا، عوام من حوله، يشركهم معه في الدعوة إلى الإسلام وتبليغ هذا الدين، وبالمشاركة في 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 الدعوة إلى الله. بعض الناس أبدا والله ولا يكترث ولا يهمه مكتب مدري إيش كذا كذا، عدد الداخلين في الإسلام عددهم كذا، ودخلوا اليوم في الإسلام أربعة، وقبل وأمس دخل في الإسلام من الجنسية الصينية ثلاثة، وقبل يعني في مهندس بريطاني دخل في الإسلام، وقبله في يعني مفترض إحنا نفرح ونحن نسعد. هذه ما هي سهلة هذه الدخول في الإسلام، وأن ندعم مثل هذا المشروع. وأنا أتوقع أن مكاتب توعية الجاليات عندنا الآن يدخل في الإسلام ما لا يقل عن 1000 شخص شهريا في الإسلام في المملكة، وفي بعض دول الخليج كذلك، يعني عندهم نشاط قوي. وأنا أظن أن هذا العدد سيتضاعف أضعافا مضاعفة، إلى 10 بل إلى 20 وربما إلى 30 ضعف، بسبب زيادة المال والدعم المادي وكفالة الدعاة ومشاركة أهل الخير. وقبل هذا قد يكون الإنسان في موقع رسمي قريب من صاحب القرار، ويكون له تأثير، وفي أموال طائلة، وفي كذلك أيضا أوقاف كبيرة جدا، فالمفترض أنها توظف فيما يتعلق بأهم قضية وهي الدعوة إلى الإسلام. قد يكون عندنا خلل، لكن نقترح ونقدم ونشارك إلى صاحب القرار السياسي، إلى من دونه من المسؤولين، إلى الوزير. تقترح مقترح، لكن قد يغير الله جل وعلا به الموازين ويغير به الأمور. يعني مليار ريال لدعم دعوة غير المسلمين الإسلام، أنا أتصور أنه سيغير وجه الأرض بإذن الله تعالى، مع صدق نية خلاص الله جل وعلا تتغير الموازين تماما. لكن المشكلة لا يوجد دعم. في المقابل التنصير يدعم بأرقام فلكية، بمبالغ طائلة لا نهاية لها، مليارات المليارات من الدولارات، وكوادر بشرية ضخمة جدا جدا جدا، وعدد المتنصرين قليلون جدا، ولله الحمد والمنة. أما عدد المسلمين فهو العكس، قلة إمكانات وقلة مال، ومع ذلك أعداد الداخلين في الإسلام لا حصر لهم. الآن يدخل في الإسلام سنويا أكثر من 50,000 شخص في فرنسا، رقم ضخم، وهذا العدد يتزايد. وعدد المساجد الآن تتزايد وأضعاف مضاعفة، وهذا الذي أقض مضجع الآن الرئيس الفرنسي وغيره في المطالبة بإيقاف هذا المد الإسلامي والدخول في الإسلام. ما يدرون كيف يمنعون، يمنعون مآذن، أصوات المآذن، يمنعون النقاب، ما يعني الوضع صعب عليهم، يأتي من كل جانب، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون، رغما عن أنوفهم سيمضي الحق وسيظهر وسيغلب هؤلاء الكفرة، ولله الحمد منا نراهم بأعداد كبيرة الآن في مكة في العشر، ألتقي بأعداد ما شاء الله من الإخوة الأوروبيين ومن الداخلين في الإسلام، هذا أسلم قبل 6 أشهر، هذا قبل سنة، هذا سنة ونص، هذا سنتين، وكلهم يريد شيء واحد، يريد أن يطلب العلم، وحنا إلى الآن ما وفرنا لهم العلم، إلى الآن عندنا التفكير ما هو ناقص، فبدل أن ننشغل بقضايا أخرى وتعليم ونستقدمهم في تعليم الهندسة وغير الهندسة، لا يا أخي، استقدم هؤلاء في تعلم أحكام الدين، كليات تعلمهم هذا الدين وأحكام الشريعة، ليخرجوا دعاة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، وهناك أعداد لا حصر لها تريد الدخول، تريد التعلم، ولا تريد ريالا واحدا، وتريد أن يكون كل شيء على كفالتها، ويمكن أن يشارك متبرعون لا حصر لهم، لكن يريدون التعلم، تعلم هذا الدين من مناطق العالم كلها، وربما أنك تنتقي وتشترط ما شئت من الشروط، ولا تأتي إلا بالأفذاذ والعقليات المتميزة، وتختضع اختباراتك التي تريد، وهذه من أقوى الوسائل والرسائل التي ينبغي أن نحرص عليها، لكن بعض الناس ما يفكر فيها. الخطاب لكل واحد منا، بعض الناس ايش دخلني أنا، لا أنت مسلم تبادر وتتحرك بنفسك في محيطك وأعمالك الشخصية ومشاركتك أوسع من ذلك في دائرة العمل اللي أنت فيها، أكيد تعمل أنت في عمل ولا تاجر ولا صاحب مؤسسة ولا عندك يعني عندك أقارب، عندك ناس تعرفه، تطرح هذا الموضوع، تحرك أنت في موقع مهم ومسؤول في الدولة أو يعني أيضا كذلك جمعية خيرية كذا، وهكذا يكون لنا دور وتأثير وكلام وطرح حتى نبلغ هذا الدين. من اللطائف فيه اثنان من الجالية الفلبينية من النصارى يتمشون في السوق، ودخلوا مكتب توعية الجاليات، يتمشون من الأشياء يتفرجون عليها المكتب، دخلوا المكتب وأسلموا وخرجوا، ويعني المسألة كانت سهلة، وهم أكثر جالية تدخل في الإسلام النصارى الفلبينيين، ولذلك ينبغي فعلا نحر يعني هؤلاء، ممكن أن نغير وضعهم تماما بدخولهم في الإسلام. يحدثني تفضل أحد التائبين، نبدأ تفضل، يحدثني أحد التائبين الذي كان رافضيا، فمن الله عليه بالهداية، يقول من الله على والدي بالهداية، قلت كيف اهتدى والدك، يقول سمعني وأنا أتحدث وقرأت له آية في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم، قال إيش؟ أعد، وأزواجه أمهاتهم، قال وين متأكد هذه في القرآن؟ يعني كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، قال هي، قال تعال وافتح المصحف وفتح على آية على الآية في سورة الأحزاب وقرأها، فدخل في الإسلام، ولله الحمد ترك ما كان عليه من ضلال، لأنه انصدم ما فيه رجوع كتاب وسنة عندهم، ضياع وضلال. ويحدثني آخر يقول من الله عليه بالهداية، قلت كيف يعني هداك الله سبحانه وتعالى تركت ما كنت عليه؟ قال كنت في الحج، يقول لما كنا يوم عرفة فإذا بنا نلتف على شخص ونستدبر القبلة وندعو يا حسين يا حسين يا حسين، يقول أنا جاي لله ودي أدعو الله، فيقول لما جي يقول ليش ما ندعو الله يا حسين يا حسين هنا، يعني يقول هنا ما دام جينا المكة خلنا ندعو الله نتوجه لله أنا بما عند الله. يقولون وانهالوا علي سبا وشتما يا وهابي يا كذا، يقول أنا يعني اترد دعوة كذا أي واحد بس صار وهابي. يقول واروح عند مخيم جنبنا، يقول فيه من الجنسية المصرية وعوام عوام، لكن يقول كل مستقبل القبلة ويدعو يا الله يدعو الله، يقول جلس معهم يدعو أكل على التوحيد والعقيدة الصحيحة، وجلس معهم يدعو الله، يقول كانت هذه بداية للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أيضا المغالطة الموجودة ووضوحها يعني والانتباه لها وكشفها، كل هذه ولله الحمد من أسباب الهداية. واحد من الله عليهم بالهداية سألته عن سبب هدايته هو، قلت كيف اهتديت؟ هو من الإمامية 12 ثم من الله عليه بالتوبة والهداية. قال سبب هدايتي هو الصحبة التي كنت أعيش معها في الحارة. يقول ما كانوا هم ناس دعاة ولا يقوم ضيئين حتى الصلاة، بس نلعب كورة معهم أحيانا المغرب يدخلون المسجد صلون، يقول أدخل معهم انكسر الحاجز، بس يقول من ينكسر الحاجز يسهل الدخول في الدين الحق، لأن الرافضة وأمثالهم يضعون سياج يمنع الإمام 12 من التغيير، ما هو؟ العداوة والحزبية والكراهية وأنهم ظلموا والأكذوبات والكذب وإثارة المشاعر وإلهابها والمآتم وكلام، يعني كل هذا يجعل الإنسان عدو متحزب لا يتجرد للحق عدواني، لكن إذا خففت هذه وذوبت انتقل إلى الحق بكل سلاسة، لأن الحق أبلج والدينهم باطل، دين خرافة، دين خزعبلات، دين قائم من أوله إلى آخره على الكذب، لأنه ما عندهم دين، ما عندهم كتاب وسنة، هم عندهم الإمامة وكل ما ينسب إليهم كذب، لأنهم لا يؤيدون هذا الكلام الذي ينسب إليه الأئمة الاثنى عشرية الاثنى عشر الذين يدعون بأنهم كذا وكذا، وإلا هم كفروا الصحابة جميعا حتى يقطعوا الطريق بين الناس والأمة وبين كتاب والسنة، فإذا قطعت الطريق بكذا كثير الصحابة خلاص ما لك قيمة الكتاب والسنة. طيب حتى معاني عندهم الشرك، وش الشرك عندهم عند الرافضة؟ الشرك هو الذي يشرك أحدا من الأئمة غيرهم، كل من لم يؤمن بالأئمة 12 فهو مشرك، كل من لم يؤمن بالإمامة عندهم فهو مشرك، كل من لم يؤمن بأن هذا هو مصدر التشريع اللي هم الأئمة يؤخذ عنهم ولا يخرج عنهم هذا مشرك. من الله عليه بهداية هذا الشاب، وسألته بعد فترة من الله على أخته وأبيه، فقلت كيف والدك؟ والد عمره 70 سنة، كيف من الله عليه بالهداية؟ قلت أنا ودي أجلس مع الوالد، فيسر الله وجلست معه، عمره في 80. هذا الوالد رجل شيخ كبير، جده كان سنيا مسلما كان، ثم ترفض ثم والده ثم هذا الحفيد، لكن من الله عليه بالإسلام في آخر أمره. قال والله جاني، قلت له شلون كيف اهتديت؟ قال جاني ولدي، قال ليش ما تصير سني؟ قال قلت بسم الله، يقول بكل هالعفوية والبساطة. وأنا أذكر أن فيها أحدهم من الله عليه بالهداية والتوبة، يقول كانت هدايتي بسبب سماع برنامج نون على الدرب في الإذاعة، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز قال الله قال رسوله قال الله قال الرسول، ما فيه خرابيط ولا فيه كذب ولا فيه دجل ولا فيه. ولذلك حين توزع عليه الشريط أحكام الصيام أحكام الحج أحكام كذا التوبة الاستغفار يتوب، لأنه ما فيه خرابيط وكلام فاضي وخرافات وبدع وضلالات وحواجز بينك وبين الله جل وعلا. قال الله وقال رسوله خلاص يقتدي، الطريق سهل الطريق واضح المعين صافي في وضوحه وبيانه. وقلت لأختك كيف كانت سبب هدايتها، وهذه كانت يعني بحالة إن كنت قريب منها جدا يعني في معرفة واقعها، وكان أحد المشايخ جزاه الله خير يعطي زكاته للمهتدين وغيرهم. يقول جيت وجبت أخواتي المهتديات وأعطيت كل واحدة نصيبها من الزكاة، بقي تلك قال إنها ليست على 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 هذا الدين. فقيل لها ما نقدر يعني نعطيك الزكاة حتى يعني حتى تتوبي وتستقيم على وتكون من أهل السنة والجماعة. فقالت أنا إذن سنية، فأخذت المبلغ ومن الله عليها واستمرت. بعض الناس يقول هل يجوز إن حنا ندخلهم في الإسلام بالمال؟ أنا أسألكم، نقول له خذ فلوس يدخل في المال؟ نقول نعم. مش الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل من أصناف المستحقة للزكاة المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يعطي في الإسلام ما لا يعطي في غيره. كان الرجل يأتي فيقول أعطني فيعطيه، أعطني فيعطيه، حتى إنه يأخذ ما بين الجبلين من المال يعني من الغنم ويذهب إلى قومه ويقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. أحد هؤلاء الشباب من تلك الأسرة التي بعضها أسلم وبعضها لا يزال على ذلك المذهب، يسر الله لي الجلوس معه وهو في 14 تقريبا من عمره، ويعني قلت في نفسي سأناظره. فقلت أنت سني ولا شيعي؟ قال أنا شيعي. قلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سني ولا شيعي؟ قال سني. قلت انتهت المناظرة، أبيك تصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا الدين دين التشيع هذا مبتدع ما له أصل، ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أصل كل العقيدة قائمة على التشيع لعلي ثم الغلو بعد ذلك، إذن هو أمر محدث في الدين ولم يكن له وجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يروى في القصص أن أحدهم جاء إلى إحدى مدن نجد وقال سأناظركم وأطلب المناظرة في مجلسنا في مدينتهم في الشرقية. فما كان أحد في تلك الفترة، كانوا يعني كان في أوضاع سياسية معينة لم يكن فيها من العلماء أحد في تلك المدينة، فرأى أحد العوام أن يذهب إليهم ليناظرهم، لم يكن من أهل العلم لكن عنده يعني يقظة وذكاء، وقال يعني على الأقل يعني نأثر عليهم. فلما حضر مجلس المناظرة خلع حذاءه ووضعه تحت إبطه ودخل مجلس المناظرة. كان الوضع ملفت للنظر، رجل يضع حذاءه في إبطه غير مقبول يعني. فقالوا له ليش وضعت حذاءك تحت الإبط تحت إبطك ودخلت؟ قال لأن الشيعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقوا حذاءه وأخشى أن تسرقوا حذائي. فرد أحدهم قال أصلا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة. قال انتهت المناظرة ورجع إلى بلده، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة، إذن هو دين محدث مبتدع لا أصل له. نعم. أحبتي وإخوتي في الله جميعا، الهدف من هذا اللقاء أن يكون بيننا تذاكر ومناصحة وتذكير بحمل أهم هذا الدين وتبليغه للناس جميعا، الدعوة إلى الله اطرح على نفسك هذا السؤال، هل أنت من الدعاة إلى الله أو لا؟ إذا كنت تقول لا لست من الدعاة، هذا خلل، أن تارك واجب لواجبات من واجبات الشريعة. يجب أنك تشارك في الدعوة إلى الله، أن يكون لك دور في الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين، بيتك، أقاربك، أهلك، جيرانك، أسرتك، مدرستك، بيئتك، العمل اللي أنت فيه، في الإنترنت، قنوات فضائية، في الإذاعة، في الشريط الشاذ اللي في القناة، في كل وسيلة، كل طريقة، كل يعني افتح، ابدأ وحاول واطرق الباب من هنا ومن هنا. مطوية تشتريها بريال، 10 مطويات بريال، وتوزعها وتعطي هذا، تضعها في مسجد، تعطيها شخص، تضعها في مكتب، تعطيها الزائر، تحطها في المجلس. كل هذا من أبواب الخير وطرق الدعوة إلى الله، فلا تبخل على نفسك. حاول، تجد في البدايات صعوبة وغلق أبواب، ولا أنت بعرف كيف تدخل ولا كيف تبدأ، لابد من الإصرار، وهذا ابتلاء من الله، ثم ستفتح لك الأبواب، ستجد توفيق الله بين يديك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله، لابد أنك تؤمن به. أقوى وسيلة للثبات على الاستقامة الدعوة إلى الله، لأن الإيمان يزيد وينقص، والإنسان عرضة للضعف والانتكاسة والتقهقر والتراجع. أغلب كثير من الناس يستقيم، ثم بعضهم يواصل، في الغالب بأسباب مواصلة، الصحبة، العمل الذي يقوم به، الأعمال الدعوية التي يباشرها إلى آخر. لكن الذي يقف عن الدعوة، يقف عن الصحبة الصالحة وعن مجالس الذكر، يتوقف ثم يبدأ في الانخفاض. عاد الانخفاض أنواع ودرجات، بعضهم يصير شخص سلبي، يصلي والبيت والمسجد ومثله مثل دهماء الناس وعوامه. وبعض الناس لا، يتقهقر أكثر ويرجع إلى وضع سلبي سيء ومخالف، ويترك أحكام كثير، ويبدأ يفرط في الصلاة، وعلى يعني ويسمع الحرام، ينظر الحرام، سمته يتغير، مظهره في اتباع كل هذه مظاهر الضعف. أهم أسباب الاستقامة الدعوة إلى الله. أول منتفع بالدعوة هو الداعي. ألقيت كلمة، وزعت شريط، أعطيت كتاب، طلبت من شخص أنه يرتب برنامج، أول منتفع هو الداعي إلى الله، هو المستفيد، هو المؤثر. تغير حالك، وضعك يتغير، إقبالك يتغير، إيمانك يزيد. لكن بعض الناس أبدا ما يقدر يدخل في ما يقدر يتحرك، ما يقدر يشارك، فيه جدران وهمية يتوقعها تمنعه من المشاركة في الدعوة إلى الله. ولذلك المطلوب أكسر هالحواجز الوهمية، أبعد هالأصنام الوهمية التي حولك، بادر وشارك في الدعوة إلى الله من الآن. المرأة مع زميلتها في المدرسة، في العمل، جيرانها، أقاربها، الدعوة إلى الله. اجتمعت في مجلس، ما يروح في السواليف والكلام الفاضي والجوالات وأنواعها وأشكالها والبر، حليب الخلفات والسيارات والكلام الفاضي، لا يا أخي، غير الحديث، فكر، خطط، كيف يكون مجلس ذكر؟ كيف أدعو إلى الله؟ كيف أستفيد بحيث أن تحضر الملائكة وأنفع هؤلاء اللي حولي وأغتنم الفرصة؟ فبعض الناس يبدأ يلف من بعيد، يلمح من بعيد. يا أخي لا تطول المسافة، خذها من خلال التجربة، ادخل في الموضوع على طول، والله وجدنا أفضل تأثيرا وأيسر من التكلف. ادخل يا أخوان، كلمة عندي ولا ألطف منها وأحسن، في كل مكان وكل مجلس وكل أبدا. في الغالب أنه يكون كلمة يا أخوان دقيقتين تلقيها، وموعظة وتذكير، يكون فيها النفع الكبير. حتى لو كنت في الشارع، في الرصيف، في كذا، في الطريق، في أي مكان، في مطار، شوف شباب لابس له بنطلون على طيحني وقصة، مدري دفني، ما مدري والله شلني، ويعني وأشكال وغرائب وأحوال تضحك وتبكي. يا شباب كلمة، يا أخوان تعالوا كلمة عندي دقيقتين، وتنصحهم وتعظهم. هذه جربتها، وأنا أقول هذا الكلام حتى يكون مثالا عمليا، يعني سبحان الله أجد الأثر مباشرة. إذا أغلب الناس يقولون ممكن يتكلمون عليك، يردونك، يحرجونك في المجتمع قدام الناس، أبدا. يا أخوان كلمة، أنا أعظكم، أذكركم بالله، ترى هذا العمل لا يجوز، وأصل رسالة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهموا منهم. أنت تحب الكفار، تحب اليهود، تحب النصارى، تحب المغنين، تحب الراقصين، تحب السيئين، ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثة يا أخي، وثوبه قصير، واتبع. يا أخي تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابة ومثل الصالحين، تحبهم وتحب ما يحبون، يؤثر على قلبك، واقع حياتك، برد، سلام، توفيق، هداية، تشعر بالانتماء إليهم. ما تشعر بالانتماء ذاك اللاعب، ذاك الممثل، ذاك المغني، ذاك الراقصة السافلة والسقط المجتمع. لا، إلى الاستقامة، الصلاح، الإيمان. ضعفت، أبقى أن المظهر واللحية ما تقدر يعني يعينك، يدفعك، جدار يحميك. ولذلك الذي يتدهور حاله مضطر إلى أن يذهب هذه المظاهر الاستقامة حتى يستطيع أن يتعايش بطريقة فيها مخالفة للشرع. ولذلك فعلا طبق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتغير حالك، ولله الحمد منا. أختم ولا ما بقي وقت ولا ما أدري والله يكون. كنت الأسبوع الماضي زرت سجن الحائر في الرياض. سجن حائر فيه سجنين، فيه سجن السياسي وفيه سجن الإصلاحية الآخر. أنا زرت الإصلاحية، وكان فيه يعني محاضرة، دخلت على وادخلوني على السجن المثالي. السجن المثالي يا إخوة، إذا دخل واحد ما وده يطرأ من غير شر، يعني ما شاء الله اللي دخلت عليهم هدوء، سكينة، استقامة، كلهم مظهرهم لحى، ثياب قصيرة، سنة، محافظة على الصلاة، جو رائع 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 جدا جدا جدا. غرفهم، أسرتهم، أماكنهم نظيفة مرتبة، يعني بعض المظاهر يعني كذا، في هذا مزهرية وهذا شكل كذا، وهذا لوحة معلقة، وكتابة جميلة، وفي تدخين ممنوع منع تام. الجميع قبل الأذان في المسجد، الجميع يحفظ القرآن، الجميع يعني عنده برنامج تحسين التلاوة، الجميع عنده يعني في مكتبة، يعني ما شاء الله هم اللي قائمين على كل شيء، قائمين على ترتيب وتنظيم وكل حاجة في السجن. ألقيت المحاضرة ما في اثنين يتكلمون، كلهم راغبين يسألون ما يبوني أنتهي. يعني سعدت بهذا جدا. انتهيت بعد اللقاء، في نهايته قالوا تعال المكتبة، جلس ما شاء الله مكتبة وكتب وأشرطة وشيء طيب، يعني من القائم عليه نفس السجنة، وطلبوا مني كلمة اكتبها لهم في دفتر الزيارات. وثم لما وفعلت لهم ما شاء الله سمت بعض الحاضرين، يعني والله كأني في كلية الشريعة، حتى قال يعني ودنا أنك تزورنا وتكرر الزيارة قريبا. قلت إن شاء الله. فأعجبت بهذا الشاب حقيقة، كلامه ومنطقه وسمته، استغرب كيف هذا موجود هنا يعني. فلما خرجت قال تعرف هذا وش من هو، يعني وش قضيتك، وش قضيته؟ قال هذا قد حكم عليه بالقتل قصاصا. أقول سبحان الله العظيم، يعني لكن يرجى له إن شاء الله العفو، وصلى الله ذلك. انتقلت إلى المكتب ورأيت أحد الشباب الذين خرجوا من السجن وأجروا مقابلات مع الذين خرجوا وأصبحوا دعاة الآن برا السجن، دخلوا على أنهم عندهم جرائم، استقاموا في السجن المثالي، الآن هم دعاة، لأن السجن يخرج دعاة. يقول أنا دخلت السجن المثالي بغير قصد، ولا أدري عنه، ولا أفكر أدخل فيه، ولا أبيه، لكن يقول أنا كنت في عنبر سيء، مرة صليت، يقول أصلي أحيانا فرضين في اليوم، يعني صلي أحيانا، بس يقول إذا صليت أحيانا يعلقون علي اللي معي، يسخرون، يتمهزون، يقول كرهتهم وبينتقل سجن آخر، فطلبت سجن عنبر آخر، بس ما أقدر أروح له حتى أذهب حيلة، أذهب العنبر للسجن المثالي وأسوي مشكلة يطردوني منه ما يرجعوني الأول للآخر. يقول أول يوم جيت للسجن المثالي يقول انصدمت، يقول أول يوم في حياتي كلها، يقول من خلقت إني أصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد، خمس صلوات أصليها في أوقاتها وجماعة في المسجد وما تفوتني تكبيرة الإحرام، ما مر علي في حياتي أبدا، ما يقول هذا ما مر علي، ما أعرفه. كل حياتي تغيرت بعد ذاك اليوم، حسيت إني أنا مسلم صلي صح. يقول يوم جاء في الليل يقول في يعني من أواخر الليل استيقظت وسمعت يقولون في شيء اسمه قيام ليل، ترى في قيام ليل، يقول قيام ليل بعد، يقول احنا تونا مصلين الصلوات الخمس، يقول خرجت لدورة المياه، يقول وشفتهم يصلون، يقول رحت المسجد وجدت اللي يدعو واللي يستغفر واللي يبكي واللي راكع واللي ساجد والقائم واللي يقرأ القرآن، يقول جو إيماني وخشوع وتوبة في غاية النفع والروعة والتأثير. يقول ذهبت فتوضأت وصليت، جيت صليت معهم، يقول والله ألذ وأفضل صلاة صليتها، وبعدها تحولت حياتي تماما إلى شخص مستقيم وداعيه إلى الله سبحانه وتعالى، والآن من أفاضل الدعاة. وأقول سبحان الله، ما السبب؟ هم سجن الآن. أنا سألتهم قلت أنتم الآن الاستقامة هذه أنتم استقمتم في السجن ولا برا ولا من قبل؟ قالوا لا، كلهم من إلا ما ندر، يعني كلهم من بعدما دخلوا السجن. شو السبب؟ الصحبة الصالحة، البيئة النظيفة. ولذلك الإنسان يحرص على البيئة، على الصحبة، على المجتمع. أنت صحبتك ومجتمعك ومن حولك يعني مشغولين في البيع والمشترى، في السيارات وأمور الدنيا وأخبار كذا والأسهم ومدري إيش، ولا بالسفريات والروحات والجيات، وإلا بالتنكيت والسخرية والأنس والوناسة وسعة الصدر وفلة الحجاج ومدري إيش والبران والقهاوي والجلسات والبشكات والتجمعات. حتى بعض الملتزمين والمستقات بس عنده شلل، شللية، شلل الأنس وسواليف ومضيعة وقت. كل هذه مستويات ودرجات، لا، احرص دائما على أعلى المستويات، على أفضل المستويات. إذا اجتمعوا والله هذا عنده قصة، هذا واحد أسلم وهذا تحرك، وعندنا برنامج هنا في الدعوة، وعندنا هنا كذا وهذا كذا وهذا دخل في وهذا يعني برنامج فعلا صحبة مستواها راقي. هذه بيئتك، هذه صحبتك، هذا ولاء من حولك، هذا يرتفع مستواك. ضعفت يشيلونك معهم، يعينونك على نفسك. والله جل وعلا يقول والعصر، يقسم الله، الله يقسم لنا حتى نصدق. لا والله، الله سبحانه وتعالى يعني نصدق ما يقول دون قسم، ولكن هذا القسم لعظم المقسم عليه ما سيأتي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم من الله، أن الإنسان جنس الإنسان في خسران إلا من اتصف بأربع صفات: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذه الأمور. طيب، آمنوا وعملوا الصالحات واضحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليست من العمل الصالح؟ بلى. طيب ليش ذكرت؟ ليش ما في شيء أهم؟ في أهم، في الصلاة والصوم والحج والزكاة، كل أهم أعظم، لكن خصها الله لأهميتها، لأنه لا يمكن يتحقق الإيمان والعمل الصالح غالبا إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. عندك صحبة صالحة، عندك مجتمع صالح، تتعاون معهم، تتواصى معهم، تتناقش معهم. أما الإنسان يبتعد ويضعف وينعزل، فإن الذئب يأكل من الغنم القاسية كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاب ما يستمر على مستوى واحد غالبا، لذلك يحرص يضع لنفسه وسائل حماية، حماية بحيث أنه ما يعتدى عليه، حماية تمنعه، والصحبة الصالحة اللي تمنع بإذن الله تعينه. الإيمان يا إخوة والهمة بينهما تناسب، ارتفع الإيمان ارتفعت الهمة، انخفض الإيمان انخفضت الهمة. شاب هو نفسه، نفس ذكاءه، نفس قدراته، همة منخفضة، إيمانه منخفض، ايش تفكيره؟ اللي ينام ويستيقظ ان الفريق يفوز، ان يسجل هدف، ان يعني النظارات اللي يلبسها وش نوعها، الكفرات لازم تصير نظيفة ووضعها، يعني الحذاء من وين يشتريه، طريقة الثوب والخياطة والتفصيل، يعني مستواه تفكيره وعقله واهتمامه في حذائه وفي كفرات السيارة وفي نوع الشماغ والنظارة والكلام الفاضي، هذا نفسه هو إذا ارتفع إيمانه ارتفعت همته، وأصبح يفكر في ماذا؟ حرقة، بدل ما يفكر الفريق ومن فاز ومن انهزم. لا، هذا كلام فاضي، هذا مضيئة وقت، هذا سفول في التفكير. يفكر في نصرة الدين والدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين والقيام بفرائض الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودخول الناس في الإسلام، وما هي المشاريع التي يجب أن يحققها في ذلك، وكيف يدعو الناس إلى الدخول في دينه، وما هي الأعمال التي ستبقى له بعد الموت، فهو يعمل لما بعد الموت، فإذا مات فإذا بالحسنات مستمرة تزيد. شعاره قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل خير يدخل من خلاله، كل خير يأتيه يحرص أن ما يفوته، كل ما سمع من خير وفائدة وحديث وآية يحرص على تطبيقه على نفسه أسرته أهله، يلتجع إلى الله، يسأل الله، منكسر بين يدي الله، يدعو الله الليل النهار في تحقيق العبودية لله جل وعلا. أسأل الله الكريم أن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب، وأن يجعلنا ممن سلكوا طريق الأنبياء وطريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، وسلكوا واقتفوا أثره ومنهجه وسنته. وأرجو من إخواني جميعا أن نكون بعد هذا اللقاء أكثر حماسا ورغبة وقوة في الدعوة إلى الله، وأن نمارس وأن نشارك في أمر الدعوة إلى الله، أن تشارك عمليا خطوات عملية، تنسق، ترتب، تروح مكتب الدعوة، تروح الكلية، تروح مركز المجتمع، تروح شارك، أبي أدعو إلى الله. أسرتك، أقاربك، من حولك، عيالك، أطفالك، ولدك لازم تعلمه كيف يدعو إلى الله، كيف يشارك في الدعوة إلى الله، كيف أن توصل الخير للآخرين. مو بكلمة ما عليك من أحد، لا تدخل في شؤون الآخرين، ما عليك إلا من نفسك، هذه كلها إلى المزبلة، كلها مصادمة للشريعة، هذه مخالفة لأمر الله. عليك لا طبق الخير، وش اللي ننفع به الآخرين؟ حنا الآن إذا جينا شفنا واحد والله ناسي نور السيارة، على طول يجون الناس ما شاء الله يطرق الجرس، يا ابن الحلال درينا خلاص، جزاك الله خير، والله يذيبك اهتمامك. طيب لو كان في البيت واحد ما يصلي ما قلت شيء، ولا حد جاء، وهذا غالب، وهذا هو الأهم، هو الأحرص عليه. وأنا أقول نحرص على هذا، لكن حرصنا على الدين والمحافظة عليه، ولو أن الصعب على النفوس أهم. أكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد، ليش ما إذا أخطأنا نجي ننكسر نصيح؟